بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورة المباركة، وأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا وتسديدا دائمين. وأشكر أيضا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة في إقامة مثل هذه الدورات والفعاليات التي في واقع الأمر تستهدف أفراد المجتمع، وبالتوعية وبالتوجيه صلى الله تعالى لهم التوفيق والسداد. شكر موصول أيضا لجمعية دار البر والعاملين فيها على حرصهم على استمرار دورة الفوائد العلمية، والتي لها يعني سنين طويلة ولله الحمد. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع. لعلكم لاحظتم الاختلاف في مسألة أيام الدورة، فهذه تجربة جديدة أن يكون لكل ملق يوم كامل. فاليوم سيكون عندي من بعد العصر والمغرب والعشاء، والأسبوع القادم كذلك، وغدا إن شاء الله المشايخ الشيخ عبد الله الكمالي من بعد العصر والمغرب والعشاء، وأيضا يوم الأحد القادم الشيخ خالد إسماعيل كذلك من بعد العصر والمغرب والعشاء. وهي تجربة جديدة، سأل الله تعالى أن يبارك فيها. طبعا بالنسبة لحصتي أنا من هذه الدورة كتاب عمدة الأحكام للحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي الحنبلي رحمه الله تعالى، والمولود سنة 41 و500، والمتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. وبالنسبة لمتن عمدة الأحكام، من أفضل المتون التي شهد لها العلماء قديما وحديثا، وذلك لكونه أولا انتخبها من الصحيحين، فجميع ما في هذا الكتاب صحيح ولله الحمد. لماذا؟ لأنه من صحيح الإمام البخاري ومن صحيح الإمام مسلم. الأمر الثاني أن المصنف رحمه الله تعالى اختصر هذا المتن، ولم يشأ أن يطيل بسرد الأحاديث، وإنما كان يذكر على كل باب أو مسألة حديث أو حديثين، وأحيانا يزيد في ذلك. ولهذا بلغت أحاديث عمدة الأحكام 426 حديث تقريبا، لكن بعض النساخ أو بعض من يطبع هذا الكتاب يزيد، وذلك بالترقيم لبعض الروايات في الحديث، فنجد بعضهم يوصلها إلى ما يزيد على 50 حديثا، 450 حديث وأكثر، وبعضهم 426 حديث. طبعا من الصعوبة جدا أننا يعني نأتي على الكتاب كله في دورة أو دورتين، ومن غير المقبول أيضا أن نقف عند كل حديث ونطيل الشرح، يعني هذا غير متاح ولا يمكن، لأن ينقضي الوقت وما أخذنا شيء. لهذا أغلب الأحاديث هذه من حضر عندنا في المنتقى وأيضا بلوغ المرام وبعض الشروحات وقف يعني على مجموعة من الفوائد العامة، لكن المنهج سيكون بإذن الله تعالى هو التنبيه على أهم الفوائد المتعلقة بهذه الأحاديث التي سنقوم بالتعليق عليها بإذن الله، يعني أهم الفوائد في هذه الأحاديث، ولا نستطرد، وإنما نذكر المسائل الفقهية أو أهم الفوائد في هذا الحديث. نستعين بالله تعالى مبتدئين، ويقرأ الشيخ خالد بارك الله في الجميع. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين ووالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، أحسنت. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث العظيم، وهذه هي طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث إنه صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. فالبخاري رحمه الله تعالى أول حديث في كتابه ما هو؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. أول حديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث متفق على مكانته وجلالته بين أهل الإسلام، فلقد عظم شأن هذا الحديث الأئمة كالشافعي وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأبو داود، وجمع من العلماء تكلموا على هذا الحديث وبينوا بأن هذا الحديث من أهم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حتى نظم بعضهم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام بقوله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع هي من خير قول البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. يعني يقصد حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وحديث إنما الأعمال بالنيات يشير إلى أن كل عمل لا بد له من نية، وكل عمل لا يصح إلا بنية، لا يصح إلا بنية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بدأ الحديث بأداة الحصر، هي إنما أداة حصر وقلب. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال قبولا أو ردا، صحة أو فسادا، مردها إلى النية، مردها إلى النية. هذا هو معنى الحديث بإجمال في القول الراجح من أقوال أهل العلم من أهل التحقيق. إذن كل عمل لا بد له من نية، وهذه النية لا بد أن تكون صحيحة حتى يصح العمل. المسألة الأخرى بالنسبة للنية، النية في اللغة العزم على فعل الشيء، العزم على فعل الشيء. وفي الاصطلاح لأهل العلم تعريفات متنوعة، منها قول بعضهم: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. والنية محلها القلب، فهي من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، وليست من أعمال اللسان، ليست هي من أعمال اللسان، وإنما هي من أعمال القلوب. فالتلفظ بالنية بدعة في جميع العبادات، استثنى بعض العلماء الحج، قالوا بأن الحج لا بد من إظهار النسك وتبيينه، فلذلك يقول الحاج: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحج مثلا، على حسب نوع النسك. لكن الراجح بأن حتى الحج لا يجهر فيه بالنية، لأن النية أن تقول نويت، والحج تقول لبيك، وهذه تلبية وليست نية. فالنية محلها القلب في جميع العبادات، ولهذا من المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس الجهر بالنية في الوضوء، في الصلاة مثلا، وفي الحج، وفي الصيام، كل هذا من المحدثات والبدع، فيتنبه الإنسان لهذا. من الفوائد أيضا أن أغلب الروايات في هذا الحديث جاءت بإفراد النية: إنما الأعمال بالنية. وصحت أيضا كما ذكر المصنف: إنما الأعمال بالنيات بالجمع في مقابل الأعمال، ذكر الأعمال وهو جمع، وجعل في مقابلها النيات. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن إفراد النية هنا الروايات أكثر وأوفق، قالوا لأن النية واحدة والأعمال متعددة، لكن هذا يعني عليه مأخذ، فالأعمال تتنوع أيضا، فلكل عمل النية. أنت الآن إذا توضأت لا بد من نية، وإذا صليت لا بد من نية للصلاة، لا بد من نية للصلاة. والنية إنما شرعت لأمرين، هذا من الفوائد. الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، وثانيا تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. واضح؟ فتمييز العبادات عن العادات، يوجد من العادات ما تأخذ صورة العبادة، عادات لها صورة العبادة، فالذي يميز هذا عن هذا النية. ولهذا المكث في المسجد عبادة، لكن قد لا يؤجر عليها الإنسان إذا كان بقصد التبرد مثلا أو الاستراحة مثلا، ما يؤجر عليه، بخلاف من اعتكف في المسجد أو لبث في المسجد لبث طاعة فإنه يؤجر. الصيام كذلك، الصيام له صورة عبادة وصورة عادة. صورة العبادة التقرب إلى الله عز وجل بالامتناع عن المفطرات، والعادة أن يصوم الإنسان لطلب كمال الصحة مثلا، مثل ما يسمى الرجيم مثلا أو التخسيس أو شيء من هذا القبيل. لاحظتم؟ لهذا النية هي التي تفرق بين هذا وهذا. وأما الثانية فهي تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، تمييز الفريضة عن النافلة، وتمييز السنة المقيدة عن السنة المطلقة، وتمييز الصلاة المؤداة عن المقضية أو المنذورة مثلا، وغير ذلك. يعني رتب العبادات، أحيانا الشخص يصوم يوم من الأيام فقد يكون هذا الصوم واجب كقضاء مثلا أو نذر، وقد يكون مسنون. ما الذي يحدد هذا؟ النية. الذي يحدده النية. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. يعني من صنف ينبغي أن يجعل في بداية كل باب من أبواب التصنيف في أحاديث الأحكام هذا الحديث، لأنه حديث عظيم يدخل في جميع العبادات، يدخل في حتى قال بعض العلماء يدخل في 70 باب من أبواب العلم. والسيوطي في الأشباه والنظائر تتبع أماكن النية في الأبواب فزاد على ذلك، يعني بلغت أعداد كبيرة جدا. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يهتم بهذا الحديث حفظا وأيضا معنى، بمعنى يفهم معنى النية. هذا باختصار فيما يتعلق بحديث إنما الأعمال بالنيات. يبقى مسألة وهي مذكورة في كتب العلماء، أن هذا الحديث ورد على سبب، وهو مهاجر أم قيس. يقولون سببه مهاجر أم قيس، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر الهجرة الكبرى يعني من مكة إلى المدينة، هاجر معه رجل، يقال هاجر معه رجل لا للهجرة وإنما لأن يقترن بامرأة يقال لها أم قيس، فهاجر لهذا الغرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث وإن كان ورد وحسن إسناده بعض أهل العلم، لكن لا يصلح أبدا أن يكون سبب لورود الحديث، تنبهوا لهذا، ذكر ذلك أهل العلم أنه لا يمكن أن يكون سبب لورود الحديث، ما صح في هذا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ذكر النكاح مع أن قد يهاجر لأجل المال أو لأجل العصبية القبلية مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ ذكر العلماء بأن يعني أعلى شهوات المرء هو النكاح، ولهذا قال جل وعلا، ذكر الله جل وعلا الشهوات، قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، فذكر أول ما ذكر الشهوات النساء. وإلا كل من هاجر لغرض دنيوي مثل عصبية قبلية أو لطلب مال أو لطلب كذا يدخل تحت هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أهم الشهوات. أختم بمسألة وهي ذكرها جمع من أهل العلم، وهي مسألة أن الهجرة على نوعين: هجرة معنوية وهجرة حسية. أما الهجرة المعنوية فهي هجرة القلب إلى الله ورسوله، هجرة القلب إلى الله ورسوله، وذلك بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبطاعة الله وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يهجر الشرك والكفر والمعاصي والآثام إلى طاعة الله عز وجل وإلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الهجرة الحسية المادية فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا اللي ذكره العلماء، مثل ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد هاجر الصحابة قبل ذلك من مكة إلى الحبش، الهجرة الأولى المعروفة، وكانت هجرتان الأولى والثانية، ثم الهجرة الكبرى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة. لكن هجرة القلب هذه هي الأصل، وهجرة البدن فرع عن هذا الأصل، فإذا لم يكن الأصل قائما فلا فائدة من هجرة البدن. ولمسائل الهجرة أحكام كثيرة، أنا لعلي ألتزم بشرطي وهو أني لا أتوسع، لكن تطلب في كتب الفروع والفقه. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال وعن
نعم. قال الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث لو أردنا أن نضع له عنوانا لقلنا بأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، الصلاة لا تصح إلا بطهارة. وهذا الحديث يشير إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، الطهارة، وسيأتي معنى الطهارة في محله أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا هنا حمل، لا هنا ذكر العلماء بأنها نافية، وأن النفي أبلغ من النهي لأنه يشتمل النهي وزيادة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. ولهذا من أعظم شروط الصلاة الطهارة قبل الصلاة، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا، وسيأتي معنا إن شاء الله. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قلنا لا يقبل، قالوا لا هنا نافية وهي أبلغ من النهي. صلاة أحدكم يعني أي إنسان من المسلمين لا يقبل الله صلاته إذا أحدث، والحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، وهو على قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر يوجب ماذا؟ الغسل، يوجب الغسل، وهو الجنابة للرجل والمرأة، والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. الحيض والنفاس إذا طهرتا إذا طهرت المرأة الحائض اغتسلت، وإذا طهرت المرأة النفساء اغتسلت. أما الطهارة الصغرى فهي التي توجب الوضوء، توجب الوضوء. وبالنسبة لنواقض الوضوء منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه، ولهذا نجد في كتب الفروع خلاف بين العلماء في عد النواقض، فمنهم من يقول 9 ومنهم من يقول 8 ومنهم من يقول 6. والسبب في هذا أن العد هذا يجتمع فيه ما هو مجمع عليه مثل الخارج من السبيلين مثلا، ومنه ما هو مختلف فيه مثل الوضوء من لحم الجزور، وكذلك مس المرأة مثلا. هذه مسائل خلافية، هذه مسائل خلافية. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
نعم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا رواه أبو هريرة وروته عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ويل هنا كلمة تهديد وزجر، ويل كلمة تهديد وزجر، وقيل ويل واد في جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، مؤخر القدم. جاء في لفظ: ويل للعراقيب من النار، جمع عرقوب وهو آخر القدم، آخر القدم. من النار يعني ويل لهم من دخول النار، والمقصود بالعراقيب هنا أصحابها، أصحاب العراقيب هذه، وليس العرقوب وليس العقب، وإنما أصحابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر عن من يخل بالوضوء في هذا المكان، عبر عن أصحابه بهذا المكان، وذلك لأن الخلل في الوضوء في الغالب يكون في الرجلين. وقد جاء في الصحيحين أيضا له أن هذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، وهو أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، ثم أدركهم وقت صلاة العصر، ولم يجدوا ماء إلا قليلا، لم يجدوا إلا ماء قليلا، فاستعجلوا في الوضوء، تعجلوا في الوضوء، فكانت أعقابهم تلوح يعني لا يصلها الماء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والبخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم بوب على هذا الحديث باب، قال: باب رفع الموعظة، رفع الصوت بالموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصوته وبموعظته، وكان يقول: ويل للعقاب من النار. وهذا الحديث يشير إلى وجوب إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء على قسمين: إسباغ واجب وإسباغ مسنون. أما الإسباغ الواجب فهو أن يغسل المتوضئ العضو كاملا بالنسبة لما يغسل، بالنسبة لما يغسل، أن يغسل العضو كاملا، هذا يسمى الإسباغ الواجب. ولهذا العلماء لما تكلموا في كتب الفروع عن حدود الأعضاء ذكروا الوجه، فقالوا: حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وأما اليد قالوا: من أطراف أصابع اليدين إلى المرفق، أو مع المرفقين، إلى المرفقين يعني مع المرفقين. وبالنسبة للقدمين قالوا: بالنسبة للقدمين مع الكعبين، وهم العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم من الجانبين. لماذا؟ حتى يبينوا بأن هذا الإسباغ فرض، وأن من أخل به فقد أخل بالوضوء، هذا الإسباغ الواجب. أما الإسباغ المسنون فهو الإتيان بسنن الوضوء، الإتيان بسنن الوضوء، وهو ما زاد على هذا، هذا يسمى الإسباغ المسنون. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء أنه قال بعدما علمه في الثالثة، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، قال: أسبغ الوضوء. نعم، فلهذا يجب على المتوضئ أن يعتني بوضوئه، وأن يحذر من مسألة الإخلال بعضو من الأعضاء. ولهذا في القراءة، قراءة في قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة صحيحة: وأرجلكم، وأرجلكم، وقراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم بالنصب وبالخفض، بالنصب وبالخفض، سيأتي ذكرها في محلها. لكن التنبيه هنا إلى أن الغالب على الناس التساهل في غسل القدمين، التساهل في غسل القدمين، ولهذا نبهت الآية الكريمة إلى وجوب الاعتناء بالقدمين، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل الإسراف في الماء. ويل للأعقاب من النار، فيجب على المتوضئ أن يعتني بالإسباغ الواجب، ويسن له أن يأتي بما زاد على ذلك كما سيأتي في حديث أبي هريرة في محله. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. ونلحظ بأن المصنف رحمة الله عليه لفق بين الأحاديث وجمعها في حديث واحد، وهذه لا يحسنها إلا أهل الصنعة من أهل العلم، لا يحسنها إلا أهل الصنعة من أهل العلم. والحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى صاحب هذا المختصر من أولئك. إذن قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا يسمى الاستنشاق، هذا يسمى الاستنشاق. واللفظ الآخر: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق، من توضأ فليستنشق. الاستنشاق هو سحب الماء بنفس الأنف حتى يصل إلى الخياشيم، ثم الانتثار يعني إخراجه لتنظيف الأنف، لتنظيف الأنف، هذا هو الاستنشاق، أخذ الماء بنفس الأنف وسحبه إلى أعلى، ثم إخراجه بنفس الأنف بقوة حتى ينظف المتوضأ أو الإنسان ينظف أنفه. بالنسبة للاستنشاق هنا لم يذكر المضمضة، من أهل العلم من ذكر بأنه إذا ذكر الاستنشاق فيدخل في ذلك المضمضة، يدخل في ذلك المضمضة. وقد دلت أحاديث أخرى على مشروعية المضمضة، اختلف العلماء في حكمها كما سنبين. إذن الاستنشاق هذا في الوضوء بهذه الطريقة: أن تسحب الماء بأنفك ثم تنثره بنفس الأنف أيضا. اختلف العلماء في حكم الاستنشاق في حكم المضمضة أيضا في الوضوء والغسل، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة، المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة. وذهب الحنابلة إلى أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبة أو واجبتين. بالنسبة للغسل الجمهور على سنية المضمضة والاستنشاق، وخالف في ذلك الحنفية، فالحنفية يفرقون بين الغسل وبين الوضوء، فيرون المضمضة والاستنشاق في الغسل واجبتين، أما في الوضوء فسنة، أما في الوضوء فسنة. والذي يظهر وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الاغتسال، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ولي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما، فكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يتمضمض ويستنشق صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: ومن استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر، ما معنى الاستجمار هنا؟ الاستجمار مأخوذ من الجمار. الجمار وهي الحجارة، الجمار هي الحجارة، ولذلك في الحج يقولون إيش؟ رمي الجمرات، رمي الجمرات. فمن استجمر فليوتر، معنى الاستجمار هنا قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها، قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها، مثل المناديل الورقية الآن اللي يستعملها أغلب الناس، هذا هو الاستجمار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، والمقصود بالإيتار هنا أن يقطع الخارج بثلاث مساحات. ولذلك الحد الأدنى للاستجمار 3 مساحات، هذا الحد الأدنى. وإذا لم ينقل محل فإنه يزيد ويقطعها وترا، يزيد ويقطعها على وتر، يعني إذا ما تنقل محل يزيد إلى 4 ثم 5، وهكذا إلى سادسة ثم سابعة. وهذه المسألة حقيقة ليس فيها إجماع، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن القصد الإنقاء ولو بواحدة، لكن الأحاديث تدل على ماذا؟ على قطعها على وتر، وأقله 3. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتني بأحجار، يقول: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذهما ورد الروثة وقال: إنها ركس، يعني نجسة. وجاء في لفظ أنه أتاه بثالث. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استجمر أوتر، يعني يقطعهما على 3، وهذا هو الراجح من مذهب الشافعي وأحمد، أنه يقطعهما على 3، يوتر ب3. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى فهم مغلوط لهذا الحديث، فقالوا: من استجمر يعني تبخر من البخور، لأن فيه من معاني الاستجمار التبخير، البخور. وذكروا عن بعض الأئمة أنه كان يتبخر بأعواد الطيب هذا 3، وهذا طبعا يحتاج إلى إثبات هذا الأمر عنه، لكن عموما الحديث يدل على أن الاستجمار المقصود فيه قطع الخارج من السبيلين بثلاثة أحجار، فإن لم ينقل محل زاد حتى يقطعهما على وتر. قال: ومن استجمر فليوتر. وطبيعة الحال عندنا مسألة قطع الخارج من السبيلين على 3 مراتب: المرتبة الأولى الاستنجاء بالماء فقط، والمرتبة الثانية الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها فقط، والمرتبة الثالثة الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني الجمع بين الحجارة والماء، وأعلى المراتب هذه الجمع بين الحجارة والماء، هذه أعلى المراتب، وثانيها الاستنجاء بالماء، وثالثها الاستجمار بالحجارة. والاستجمار بالحجارة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن الصحابة، بل ذهب بعض الصحابة إلى أن الاستجمار خاص بالرجال والاستنجاء بالماء للنساء، وهذا مذهب سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وجمع من الصحابة، كانوا يرون بأن الرجال يستجمرون وأما النساء فيستنجين بالماء، لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا، كان أنس يحمل الإداوة من الماء يستنجي بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا استجمر كما في حديث عبد الله بن مسعود. المسألة الثالثة في هذا الحديث قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه، أي نوم؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول نوم الليل، وباقي الأئمة يقولون نوم الليل والنهار، نوم الليل والنهار. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. والإمام أحمد ومن وافقه يقولون هذا يدل على نوم الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين باتت يده، والبيتوتة تكون بالليل، والبيتوتة تكون بالليل. لكن جمهور الفقهاء قالوا بأن هذا عام في نوم الليل وفي نوم النهار. وهذا الحديث فيه النهي عن إدخال المستيقظ من نومه يده في الإناء، يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. فإذا غسلهما ثلاثا جاز له أن يدخلهما في الإناء. وقديما كان الناس يتوضعون بالاغتراف، يكون عندهم آنية فيغترفون منها، فلذلك نهوا عن ذلك، نهوا عن ذلك. طيب هذا الحديث الحكم فيه هل هو تعبدي أم معلل؟ على قولين. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الحكم العلة هنا تعبدية، تعبدية، العلة تعبدية، قالوا غير معلومة المعنى، ما ندري ما هو السبب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدري، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقالوا هذه الغسل هنا تعبدي، ولهذا قالوا بطهارة الماء الذي غمس الإنسان فيه يده بعد استيقاظه من النوم، قالوا الماء يبقى طهور، يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث ويستعمل في العاديات، هكذا قالوا. والقول الثاني قالوا لا، العلة الحكم معلل بعلة ظاهرة في الحديث، قال فما يدري أين باتت يده، وقالوا بأن المقصود باتت يده يعني تدور يده في جسمه، فقد تقع على محل النجو الذي استجمر وبقي أثر النجو قد تقع عليه، فهنا يتنجس أو ينجس الماء، يتنجس أو ينجس الماء. والمسألة طبعا كما تشاهدون فيها بحث عند أهل العلم. ولهذا الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل أو من نوم نهار على قول الجمهور هل يسلب الطهورية؟ قولا من أهل العلم من قالوا بأنه يسلب الطهورية إلى الطاهرية، لأن الحكم بنجاسة الماء لابد فيها من دليل، والماء لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو ريحه أو لونه، بنجاسة وقعت فيه. أما هذا فهذه مظنونة ولا يمكن أن ترى، ولهذا قالوا بطهارة، قالوا ماذا؟ قالوا بأن الماء طهور يعني ما يتنجس، كذا احنا ذكرنا المسألة هذه. طيب والقول الآخر قالوا الماء يسلب من الطهورية إلى الطاهرية، إلى الطاهرية، يعني تعرفون القسمة الثلاثية عند العلماء في المياه، يقولون طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس، هذه قسمة ثلاثية في الماء عند الجمهور. الطهور هذا وصف بين الطاهر، عفوا الطاهر وصف للماء بين الطهور والنجس، بمعنى أنه يستعمل في الأمور العادية، أما في رفع الحدث فلا. ويذكرون لهذا أمثلة في كتب الفروع، ولكن عموما بالنسبة لهذا الماء يبقى طهور لا يسلب الطهورية، وبالنسبة للقائم من نوم الليل يجب عليه أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال ولمسلم لا
فيه عندك؟ فيه منه؟ أي طيب هو روايته. نعم.
قال ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي لفظ فيه، في فرق؟
نعم.
ها؟ في فرق بين منه وفيه؟
ها فيه اي احسان منه بالاقتراف وفيه بالانغماس، هذا الفرق. والحديث ورد في الصحيح ايضا فيه ومنه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الدائم ما هو؟ ها الذي لا يجري مفسر في الحديث الراكد، احسنت، المفسر في الحديث الدائم، لان الدائم من الالفاظ الاضداد، يعني تحتمل معنى الجاري وتحتمل معنى الراكد، فهي من الأضداد. لكن هنا الحديث فسر الدائم بقوله الذي لا يجري يعني الراكد ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث الغرض منه بيان أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعناية بموارد المياه وأيضا بالبيئة، ودعت المسلم إلى الاعتناء بالنظافة وعدم جواز تقذير الماء على الآخرين، فإن من يبول في هذا الماء فإنه سيقذره على نفسه وعلى الآخرين. فمن وجد أو رأى شخصا يبول في ماء فلا يمكن أبدا أن يتطهر منه أو أن يشرب منه، وهذا فيه تلويث لموارد المياه. قد لعن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، ومنها الذي يفعل هذا الفعل في موارد المياه، لأن هذا يقذره على الناس وينفرهم من الانتفاع به والإفادة منه. ولهذا الشريعة جاءت بدعوة المسلم أن يكون على أحسن حال في نفسه ومع المحيط به، ومنها موارد المياه. موارد المياه، والحديث هنا قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يفيد ماذا؟ جواز البول في الماء الجاري مثل مياه البحار والأنهار. لكن هل هذا مقصود؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن إن احتاج الإنسان إلى أن يتبول في البحر أو في النهر لأنه جاري فلا حرج في ذلك، فقد يحتاج الإنسان إلى ذلك أو يضطر، كأن يكون في سفينة أو في قارب أو يكون بين أناس، لو تبول خارج البحر أو النهر انكشفت عورته مثلا. لكن على الإباح، لماذا؟ لأن البحر عظيم ولذلك يدفع النجاسة. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، يعني الماء الكبير هذا ما تؤثر فيه النجاسة. الآن البحار هذه لو جمعت نجاسات العالم كلها ما أثرت فيه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كيف هو قد بلغ هذا هذا العظم؟ كذلك مياه الأنهار. لكن عموما الأصل أن الإنسان يعني يتأدب بآداب الشرع ويبتعد عن تلويث هذه الأماكن، يبتعد عن تلويث هذه الأماكن. قوله ثم يغتسل منه بالرفع يغتسل، هذه الرواية أولى من رواية النصب، فمن ذهب إلى قول إلى إعراب يغتسل بالنصب فإن هذا يفيد أن النهي إذا جمع بينهما، وهذا غير مراد ولا مقصود من الشارع الحكيم. يعني ثم يغتسل منه يعني يبول ثم يغتسل، هنا ينهى عنه بمعنى أنه لو بال في الماء الراكد لا شيء عليه، وهذا غير صحيح، وإنما المقصود ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. والواقع بأن هذه المسألة راجعة إلى الماء، متى ينجس الماء، متى ينجس الماء. هذه مسألة حقيقة يعني فيها بحث طويل، أختصره بأن أولا أجمع العلماء أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، أوصاف الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه فإنه ينجس، هذا إجماع. وحديث ابن ماجة، حديث ابن عمر عند ابن ماجة الذي ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، لكن الإجماع عليه، الإجماع عليه، الإجماع على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فقد نجس. ثم إن المسألة الثانية وهي مسألة التغير أو عدم التغير فيما يتعلق بالقلتين. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، بمعنى أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وقد بلغ قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. أما إذا كان دون القلتين فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن العبرة بوقوع النجاسة، تغير أو لم يتغير، واضح؟ إذا كان دون القلتين فلو وقعت فيه قطرة بول تنجس ولو لم يتغير. والمالكية ذهبوا إلى أن العبرة بالتغير، فإذا وقعت نجاسة في ماء دون القلتين ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طهور، وهذا هو الراجح، ما ذهب إليه المالكية هو الراجح، لأن العبرة بالتغير. هذا إذا كان دون القلتين، إذا كان دون القلتين. نعم. طبعا في الحديث الرواية الأخرى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب، وهو جنب يعني حال كونه على جنابة، فإنه لا يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري. لماذا؟ لأنه يقذره على غيره، يقذره على غيره، وإلا لو اغتسل فيه فإن غسله صحيح، فإن غسله صحيح. وعندنا مسألة أيضا طويلة شوي فيما يتعلق بمسألة الماء المنفصل عن المتطهر، هل يسلب الطهورية مثلا أم يبقى طهورا؟ هذه بحثناها في درس المنتقى وذكرناها بالتفصيل. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، ولمسلم أولاهن بالتراب. قال وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب.
نعم، أحسنت. هذا بيان نجاسة الكلب، نجاسة الكلب. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إذا شرب الكلب، وجاء في لفظ إذا ولغ، إذا ولغ، والولوغ هو لعق الماء باللسان، ولذلك الكلب يلغ، يقولون من الحشرات التي تلغ أيضا الذباب، الذباب يلغ مثل الكلب، فهو يأخذ الماء بطرف لسانه، يأخذ الماء بطرف لسانه. وهذا الحديث أفاد نجاسة الكلب وأن نجاسته مغلظة، نجاسة الكلب مغلظة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. إذا شرب الكلب، وفي لفظ إذا ولغ الكلب، وفي لفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبعا يعني سبع مرات، سبع مرات، أولاهن بالتراب. والحديث الآخر إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، والتعفير هو غسل الإناء بالتراب، بالتراب. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، لكن أذكر ما يعني فيه فائدة باختصار. أولا أفاد الحديث نجاسة الكلب وأن نجاسته مغلظة، وأن نجاسة الكلب مغلظة، ولذلك يذكرون بأن الكلب يخرج من روثه دودة شريطية طولها تقريبا 4 ملم، هذه تسبب سرطان المعدة، فإذا لعق بدنه علقت بلسانه، فإذا ولغ نزلت في الإناء، وربما الإنسان إذا شرب في هذا الإناء دخلت هذه الدودة الشريطية الصغيرة إلى جوفه وأحدثت له هذا المرض، والله تعالى أعلم. الأمر الثاني، مسألة ثانية، ما يتعلق بقوله أحدكم، إناء أحدكم، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا أي إناء سواء لك أو لغيرك فإنه يتنجس إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب. المسألة الثانية ما يتعلق بمسألة التسبيع، عندنا التسبيع وعندنا التتريب. ما معنى التسبيع؟ يعني غسله سبع مرات، وما معنى التتريب؟ غسله بالتراب مرة من المرات، سنوضح هذا. أما التسبيع فقد ثبتت في هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بهذا جمهور الفقهاء من المالكية من المالكية والشافعية والحنابلة. المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى التسبيع، أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات، وذهب الحنفية إلى غسله 3 مرات، غسل الإناء 3 مرات. لماذا؟ قالوا لأن راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه ذهب إلى غسله 3 مرات، وعندهم قاعدة أن الراوي أدرى بما روى، يقول الراوي أدرى بما روى، فإذا خالف الراوي ما روى يقدم عند الحنفية ماذا؟ ما روى، ما رأى، يقدم ما رأى. وهذا طبعا قاعدة منتقضة، فإن الأصل ما روى لا ما رأى، لأن الراوي قد ينسى وقد يخطئ وقد يعني يفوته شيء، ولذلك التسبيع ثابت في الأحاديث الصحيحة. فاللي يغسله 7 وهذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. بالنسبة لمسألة التتريب قال بها جمهور الفقهاء، قالوا بالتتريب، خالف في ذلك المالكي فذهبوا إلى عدم التتريب وإنما الاكتفاء بغسله 7 مرات، قالوا لأنه لم يصلنا شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتتريب الإناء، لكن مثل ما نشاهد بأن الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام استعمال التراب. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالتعثير بالتراب في أيهما، وردت عندنا 3 روايات. الرواية الأولى أولاهن بالتراب، والثانية 8 بالتراب، والثالثة أولاهن أو أخراهن بالتراب، على الشك، على الشك، وقيل على التنويع، وقيل على التنويع، يعني إما هذه وإما هذه. والراجح كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل التحقيق أن الراجح أولاهن، وهذا يعني هذا مناسب رواية و يعني رواية وأيضا عملا بما يتعلق بمقصود الشارع. فأما الرواية فأولاهن، جاءت أولاهن، وأما المناسب لهذا الأمر هو أن تكون الغسلة الأولى بالتراب، لأنه إذا جعلنا الغسلة هي الأخيرة احتجنا ماذا؟ إلى غسلة أخرى جديدة، فتزيد على ما ذكره الشارع الحكيم، ذكره الشارع الحكيم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على نجاسة الكلب، أن الكلب نجس نجاسة عينية، ولهذا الذي يقتني الكلاب أعتقد إذا كان يفقه هذا سيغسل الآنية كل يوم كم مرة؟ فيتنبه الإنسان. الكلاب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اقتنائها إلا لـ3: كلب الصيد والحراسة والزرع أو الماشية، هذه الـ3 التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اقتناء الكلاب إلا لهذا 3، يعني هذه 3. وللأسف يوجد من المسلمين من يعني تعلق بالكلاب تعلقا عجيبا، وأصبح يعني يصرف عليها ما لا يصرف على أهله. ومن عجيب ما وصلني من أسئلة في الأسبوع قبل الماضي، يعني جاءني شاب يسألني، يقول لي صديق لديه كلب وأصيب هذا الكلب بورم سرطاني، ثم أجرى له العملية فنجحت العملية، يقول فتعجب جاء لي بمبلغ وقال لي أريدك أن تشتري لي أضحية، هكذا يقول أضحية، فتعجبت قلت لماذا؟ قال على سلامة الكلب. أي نعم، فيسألني هو يجوز أني أنا أتوكل عنه على سلامة الكلب؟ هذا يمكن لو قيل له تصدق ما تصدق، فيقول أضحية مبلغ كبير يذبح ذبيحة لله لأن الله سلم كلبه، والله المستعان. يلا بسم الله.
قال: وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
طبعا بعض المسائل مثل ما ذكرت على شرط نفوتها، يعني حديث أبي هريرة، يعني مثلا عفروه 8 بالتراب، هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ قولا عند أهل العلم، من أهل العلم من قالوا بأن التراب مقصود ولذلك ما يقوم غيره مقامه، لأن التراب فيه مادة لا تزيل هذه الجراثيم أو هذه الأشياء إلا التراب. والقول الثاني قالوا نعم غير التراب يقوم، هو الراجح، مثل الأشنان والصابون والمطهرات هذه تقوم مقام التراب، هذا الذي رجحه كثير من أهل العلم. حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى حرص الصحابة على تعليم الناس، فعثمان رضي الله عنه جلس يعلم الناس صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فما منعته الخلافة ولا المنزلة أن يتواضع، تواضع وعلم الناس كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. دعا بوضوء، الوضوء هنا بالفتح يعني الماء، فإذا قلنا وضوء فهو الماء، والوضوء بالضم الفعل، مثل سحور وسحور ووجور ووجور وقدوم وقدوم، ها كل هذه معناها على حسب حركة الحركة الكلمة. قال: دعا بوضوء يعني بماء، فأفرغ على يديه من إنائه، أفرغ على يديه من إنائه، يعني وضع الإناء وأفرغ على يديه من إنائه. فأين يكون الإناء في مثل هذه الحالة، على جهة اليمين أم على جهة الشمال؟ الشمال. ولهذا العلماء يقول يستحب أن يجعل الإناء على جهة الشمال حتى يأخذ الماء بيمينه، حتى يأخذ الماء بيمينه. وفيه فائدة أيضا مهمة، وهو أن الوضوء من الآنية أفضل من الوضوء من الحنفيات. لماذا؟ مع أن هذه أسهل، التوفير. أحسنتم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاعتداء في الطهور وفي الدعاء، وأغلب الناس الآن يسرفون في ماء الوضوء إسرافا عجيبا، فيفتحون الحنفيات على الآخر ويتوضؤون ما يوضأ الفئام من الناس، ما يمكن أن يتوضأ به الفئام من الناس. فلذلك يعني الأفضل أن الإنسان يقتصد في ماء الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: لا تسرف في الماء. قال: أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. يعني لذلك كانوا يغترفون اغترافا. قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، غسل كفيه 3 مرات. هو قال على يديه، والمقصود باليدين هما هنا الكفين أو الكفان، لأن اليد تطلق على الكفين وتطلق إلى المرفقين كما سيأتي، من أصابع اليدين إلى المرفقين، وتطلق أيضا إلى الكتف، هذه كلها تسمى يد، لكن بالنسبة لمكانها إنما يحدده النص الشرعي، النص مثل في قطع السرقة من الكف، يعني من الكوع، وبالنسبة للوضوء إلى المرفقين كما سيأتي. قال: فغسلهما 3 مرات. غسل الكفين في أول الوضوء ما حكمه؟ سنة بإجماع العلماء، سنة بإجماع العلماء. الحنابلة ذكروا مسألة القائم من النوم، نوم الليل، ذكرناه قبل قليل، قالوا يجب عليه أن يغسلهما ما دام أنه قام من نوم الليل. والعلماء الجمهور يقولون سنة سواء قام من نوم ليل أو نهار أو لم يكن قائما من نوم مثلا، يقولون بأنها سنة. لماذا؟ قالوا لأنهما الآلة لنقل الماء إلى بقية الأعضاء. وعلى هذا لو أن شخصا تمضمض مباشرة ما حكم وضوئه؟ صحيح، لكنه ترك سنة فينقص أجر الوضوء على قدر نقصان السنة، لكن من حيث الصحة هو صحيح. قال ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. غسل وجهه، سمي الوجه وجها لأن الإنسان يواجه به الناس، وحدود الوجه التي ذكرها العلماء من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وبعض الفقهاء يقولون من حدر من الجبهة، يقولون من حدر من الجبهة. لماذا اختلف كلامهم هنا؟ من يذكر؟ أي الأول من منابت الشعر صحيح، لكن لما قال ممن حدر من الجبهة
اللي عنده صلع.
أيوة أحسنت يا عبد الرحمن، بعض الناس ما عنده شعر، فكيف الآن من منابت؟ طيب إذا كان شعره في وسط الرأس يبدأ من وسط الرأس؟ ها؟ لا، يبدأ ممن حدر من الجبهة، وهذا يعني تعريف مهم مناسب حتى يكون شامل لجميع الناس. طبعا يدخل في ذلك يعني الأماكن، يتعاهد الإنسان الأماكن التي قد لا يصلها الماء بالنسبة للوجه، مثل المعاقي، معاقي العينين هو مجاري الدمع من جهة الأنف العينين مثلا، أسفل الشفة اللي هي العنفقة، هذه يتعاهدها الإنسان إذا غسل وجهه. ويديه إلى المرفقين ثلاثا. المرفق سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، وهو المفصل بين العضد وبين الذراع، هذا العضد وهذا الذراع، هو المفصل بين العضد والذراع. والله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق. إلى هنا ما معناها؟ معه، يعني مع المرافق، مع المرافق. والعلماء يذكرون مسألة وهي أن الغاية المغية هل يدخل في الحكم أم لا، لأن الله تعالى قال إلى المرافق. جمهور العلماء قالوا نعم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه، لأن إلى هنا هي إلى انتهاء الغاية، وتأتي بمعنى معه، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض فتأتي بمعنى معه. السنة فسرت أن إلى هنا بمعنى معه، إلى المرفقين. طيب بالنسبة لغسل اليدين من أين يبدأ؟ من أطراف الأصابع. ويوجد من الناس من يخطئ في غسل اليدين اكتفاء بغسلهما في أول الوضوء، يقول غسلتهما في أول الوضوء ثم يبدأ الغسل من الكوع، من هنا، من بداية الرسغ، يعني من الذراع، وهذا غلط، هذا خطأ كبير. ما غسل يديه غسلا كاملا، لأن الغسل الأول ذكرنا بأنه سنة، لو تركه صح وضوء، إذن لابد أن يغسلهما من أطراف الأصابع، سواء بدأ من أطراف الأصابع أو بدأ من المرفق. إن بعض الناس الآن إذا توضأ بدأ من المرفق ينزل إلى أصابع يده، يجوز، وبعضهم يبدأ من أصابع اليدين إلى المرفق. وعندنا أي عضوين في الإنسان فهما في حكم العضو الواحد، يعني سواء قدمت اليسرى على اليمنى صح في اليدين وفي الرجلين في القدمين، يعني لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، غسل قدمه اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لكنه خالف السنة. واضح بالنسبة لغسل اليدين. الأظافر من اليدين، ولهذا من خاصة أخواتنا وبناتنا اللي يضعون ما يسمى بالطلاء، طلاء الأظافر، لا بد من إزالته قبل الوضوء، لا بد. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن الوضوء لا يصح إذا كان هناك ما يحول بين البشرة والماء، وهذا يحول بين البشرة والماء، الطلاء، هذا طلاء الأظافر، والأظافر من البشرة بالإجماع. اختلف العلماء في الزائد من الأظافر هل يدخل في البشرة أم لا؟ الجواب نعم، وإن كان فيه كلام لكن يدخل أيضا، لأن بعض العلماء قالوا الزائد من الأظافر له حكم المسترسل من اللحية، الذي يسن غسله ولا يجب، لكن الصحيح بأنه داخل ضمن البشرة. قال: ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم مسح برأسه. مسح برأسه المقصود بالباء هنا الإلصاق، معنى الباء الإلصاق، كما في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال العلماء: الباء هنا للإلصاق، ولهذا مذهب المالكية والحنابلة تعميم جميع الرأس لا بعضه، بخلاف الشافعية والحنفية فإنهم قالوا بأنه يكتفى بمسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس. ولهذا أنكر علماء اللغة قول أن الباء للتبعيض، قالوا لا يعرف هذا في لغة العرب، ما يعرف أن الباء للتبعيض، وإنما هي للإلصاق. فامسحوا برؤوسكم. النبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع رأسه، الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام جميعها تفيد إلى أنه كان يمسح جميع رأسه، إلا حديثا واحدا وهو أنه مسح على الناصية والعمامة. والعلماء يقولون بأن مسحه على الناصية لم يكتفي به فقط، وإنما أكمل على العمامة، أكمل المسح على العمامة. قال: ثم مسح برأسه. والضابط في مسألة الوضوء أن المسح دائما يكون مرة واحدة فقط، وهو قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، فذهب إلى تكرير المسح ثلاثا، لكن الصواب بأن المسح لا يكون إلا مرة واحدة. فخذها يعني قاعدة في باب الطهارة، أن كل ما يمسح في أبواب الطهارة فيكون مرة واحدة، مثل الرأس الآن مرة واحدة، وغير الرأس ها الجوربين مرة واحدة، وغيره الجبيرة، وغيره الأذنين أحسنت مرة واحدة، في شيء آخر العمامة أحسنت، على مذهب من يرى مشروعية رخصة المسح على العمامة مرة واحدة مرة واحدة. الشافعي رحمه الله تعالى استدل بأحاديث انتقدها جمهور العلماء، لكن عموما يعني الثابت، بعض العلماء يحسن هذه الأحاديث يحسنوها، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح مرة واحدة. طيب لو قال لك قائل فأقبل بهما وأدبر، يكون مسح كم؟
مرتين.
هل هذا يسمى تكرار للمسح؟ الجواب لا، ما يسمى تكرار للمسح، لأن هذا تعميم للرأس، تعميم للرأس. أقبل بهما وأدبر، سأذكرها إن شاء الله. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، المقصود بالرجلين هنا ما هما؟ القدمان، القدمين، هذا المقصود بهما، لأن الرجل أيضا لها ثلاثة أجزاء مثل اليد: القدم والساق والفخذ، واليد الكف والذراع والعضد. فالمقصود بها القدمين، القدمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل قدميه. قال عثمان رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، يعني مثل وضوء هذا. فهو الآن نقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. هذا الزيادة في الحديث أن من توضأ مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه عثمان رضي الله عنه، وحديث عثمان أتى بالفرائض، لكن هناك سنن جاءت في أحاديث أخرى، مثل ماذا؟ التسمية في أول الوضوء، المضمضة والاستنشاق في قول الجمهور سنتان والراجح بأنهما واجبتان، مسح الأذنين أيضا وهما من الرأس. فلذلك عثمان أتى بفرائض الوضوء، لكن دلت أحاديث أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أتى بأعمال أخرى. فالمقصود بأن الإنسان يهتم بالوضوء وبإسباغه. من توضأ نحو وضوء هذا، إذن ينبغي للمسلم أن يسأل عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأغلب الناس للأسف لديهم جهل في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولديهم تساهل، لهذا يهتم الإنسان. قال: ثم صلى ركعتين، يعني ركعتين تطوعا، تطوعا لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يسترسل ولا يطمئن إلى ما يحدث في النفس من وساوس، لأن الوسواس هذا ليس باختيار الإنسان، وإنما المقصود لا يحدث بهما نفسه، يعني يطمئن ويسترسل ويرتاح مع الوسواس. أما إذا دفعه وأنكره وحرص أن يرجع إلى الخشوع فإنه يناله مثل هذا الأجر، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. ما المقصود بالذنب هنا؟ الصغائر، في قول جماهير أهل العلم الصغائر، جميع الصغائر يغفرها الله عز وجل. ولا شك بأن هذا الحديث عظيم، لهذا ينبغي للمسلم أن يحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لله عز وجل، وإذا طرأ على قلبه ونفسه شيء من هذه الوساوس يدفعها ولا يطمئن إليها وينكرها ويلفظها ويرفضها حتى ينال مثل هذا الأجر العظيم. نعم.
قال وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست.
نعم. حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد من هو هذا؟ ابن عاصم. وخذها فائدة، إذا جاء ذكر عبد الله بن زيد في أبواب الطهارة فهو ابن عاصم، لأن عندنا اثنين من الصحابة اسمهم عبد الله بن زيد ولهما أحاديث، فإذا جاء عبد الله بن زيد في الطهارة فهو ابن عاصم، وأما في الأذان فهو ابن عبد ربه، في الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وأما في الطهارة فهو عبد الله بن زيد بن عاصم. وعبد الله بن زيد أحد رواة صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، هو وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة وعائشة أكثر من شرح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور، وهذا يدلنا على حرص الصحابة على تعليم الناس، وأن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، وهذا يعني شيء مجرب. فأنت لما تشرح الآن يعني في الغالب هناك من يستوعبه وفي الغالب من لا يستوعب، لكن التربية بالتعليم أو بيان الأحكام بالتعليم العملي هذا لا شك بأنه يرسخ، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، ما كان يفعل أمام أصحابه أشياء لأجل أن تثبت صورة المسألة في أذهانهم، وهكذا فعل الصحابة مثل عثمان رضي الله عنه ومثل عبد الله بن زيد. والإنسان يتواضع في هذا، يعني ممكن معلم في المدرسة يتوضأ أمام الطلاب وضوء عملي، يقول سأتوضأ لكم وضوءا عمليا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل في بيته مثلا مع أسرته مثلا يتوضأ أمامه مع أصحابه مثلا أمام أصحابه مثلا يقول نتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا منهج شرعي ولله الحمد. قال فدعا بتور، تور هو يعني إناء كما يعني ذكر المصنف رحمة الله عليه، قال التور شبه الطست، وهو إناء النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بآنية كثيرة من خشب ومن صفر ومن حجارة ومن أعواد كان يتوضأ ويستعملها النبي عليه الصلاة والسلام. فغسل يديه ثلاثا يعني كفيه، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وهذا هو أصح ما في المضمضة والاستنشاق، أنك تأخذ كل غرفة تتمضمض وتستنشق بها مرة واحدة، هكذا تجعل نصف الغرفة للفم ونصفها الثاني للأنف ثلاث مرات. والمسألة فيها بحث، يعني من أهل العلم من ذهب إلى أنه يتمضمض ويستنشق ست مرات، ثلاث مرات للفم وثلاث مرات للأنف، وهذا ضعيف، هذا القول ضعيف. قول الثاني قالوا يتمضمض يتمضمض يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يفصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا اللي ذكرنا قبل قليل، الفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن ثلاث مرات، أما الأولى ست مرات. والقول الثالث الراجح أنه يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات في كل غرفة للفم والأنف مرة، هذا هو الثابت. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن لو حصل المضمضة تكون صحيحة والاستنشاق كذلك. قال ثم أدخل يده فغسل وجهه، ذكرنا هذا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. هنا فائدة وهو أنه يجوز التنويع بين الأعضاء من حيث العدد، غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه مرتين، ففي الوجه ثلاث مرات وفي اليدين مرتين. والبخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال باب الوضوء مرة مرة، وقال باب الوضوء مرتين مرتين، وقال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، فهذا يدلنا على أن المرة الأولى هي الفريضة والزائد هي سنة، الغسل الأولى في أعضاء الوضوء هي الفريضة وما زاد فهو سنة، ولذلك يجوز التنوع. والصفة الثالثة أن ينوع بين الأعضاء، يعني مثلا لو غسل أعضاءه مرة مرة صح ذلك، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرتين ثلاث مرات، ولو أنه نوع يعني غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وقدميه ثلاثا، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمن. قال ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. أدخل يده فمسح، يعني الرأس حقه ماذا؟ المسح وليس الغسل، حقه المسح وليس الغسل، ولذلك قال تعالى وامسحوا برؤوس. قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، وهذا يدلنا على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، لكن الكلام هنا في قوله فأقبل بهما وأدبر، كيف يكون فأقبل بهما وأدبر؟ الآن لو قلنا هكذا أدبر، ها، وقلنا هكذا أقبل، ها، كيف طيب يكون فأقبل بهما وأدبر؟ العلماء قالوا هذا إما أن يكون باعتبار اليدين أو باعتبار الرأس، فإذا قلنا باعتبار وضعية اليدين يكون نعم يكون أقبل بهما بهذه الطريقة يعني، وأدبر أرجعهما، وباعتبار الرأس يكون في مسألة على العكس من قضية اليدين. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيره، مرة واحدة صلى الله عليه وسلم يعمم جميع الرأس. ولهذا ذكر الفقهاء طريقة وهي أن يجعل السبابتين هنا والإبهامين على الصدغين ويذهب بهذه الطريقة ويعود، يذهب بهذه الطريقة ويعود. عموما مسح الرأس على أي وجه كان مجزئ، سواء بدأ من الخلف إلى الأمام ورجع أو بدأ بهذه الطريقة عمم المسح، كل هذا لا بأس. قال ثم غسل رجليه يعني قدميه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه، وهذا يدل على الصفة التي ذكرتها قبل قليل، بمقدم الرأس أضافه إلى الرأس، الضمير عائد إلى قال بدأ بمقدم رأسه، يعني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام مسح الرأس بالمقدم وهي مقدمة الرأس، حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. هذا الحديث مع حديث عثمان فيه بيان صفة أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة والكاملة. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
نعم. حديث عائشة في بيان استعمال اليمين في الطيبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، يعني يحب صلى الله عليه وسلم التيمم، يعني استعمال اليمين، وجاء في لفظ التيمم استعمال اليمين، استعمال اليمين في تنعله، يعني في لبس النعل، كان يلبس النعل باليمين ويخلعها يخلع أولا بالشمال، وترجله يعني ترجل تمشيط شعر رأسه، يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وطهوره يعني يبدأ بميامنه في الطهور، ففي الوضوء يبدأ بيده اليمنى وقدمه اليمنى، وفي الاغتسال يبدأ بشقه الأيمن. هذا مفهوم الحديث في الاغتسال، لأنه ما ثبت يعني صفة واضحة، لكن على القاعدة يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. قالت: وفي شأنه كله. ولهذا ذكر العلماء كالنووي رحمه الله تعالى وغيره قاعدة في هذا، أن اليمين للطيبات أو المطيبات، والشمال للمستخبثات، يعني النجاسات أو المستقبحات مثلا، يستعمل يده الشمال، استعمل يده الشمال. نعم.
قال: وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال: وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا له سبب، أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هي بياض في جبهة الفرس، والتحجيل هو بياض في رجلي أو في يدي الفرس، هذه الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل، وهي مما يتميز به الفرس، تتميز به ويلتفت إليها وينظر إليها. ولهذا قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر الحافظ وغيره. والمدرج من أقسام إيش؟ المدرج من أقسام الضعيف، من أقسام الحديث الضعيف. ولذلك قول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا من قول أبي هريرة. وفي رواية يقول نعيم المجمر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فليفعل. طيب، السؤال هنا: أبو هريرة أطال غرته ولا أطال في يديه؟
أطال يديه.
لاحظتم أنتم أن أبا هريرة إنما أطال وغسل حتى بلغ المنكبين، ولم يطل في الغرة. الغرة ما هي؟ الجبهة. يعني إذا كان أبا هريرة أراد أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كان اللازم أن يغسل نصف رأسه من الأعلى حتى يكون فعلا ممن أطال غرته، لكن أبا هريرة اجتهد رضي الله عنه، ولذلك كان يخفي هذا ولم يوافقه الصحابة رضي الله عنه. وأنا ذكرت لكم بأن إسباغ الوضوء على قسمين، فرض وسنة. الفرض أن تأتي بفرائض الوضوء المذكورة في الآية الكريمة، آية المائدة، وأيضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والإسباغ المسنون هو أن تأتي بالسنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجميع من وصف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه كان يشرع في العضد أو في الساق، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدير الماء على مرفقيه ويبلغ بالماء كعبيه، ولم يزد على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا إذا التزمنا الإسباغ بنوعيه تحقق لنا ما نرجو أن نكون ممن تبلغ الحلية بهم ما بلغ ماء الوضوء. نعم. باقيكم. طيب نعطيكم فرصة بعد أن نأخذ الحديث هذا، نعطيكم فرصة تجددون الوضوء والنشاط. نعم.
قال: باب دخول الخلاء والاستطابة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري.
ذكر معنى الخبث عندك؟ ما ذكر.
ما ذكر.
ها؟ موجود في نسخة. طيب، يقول: باب الاستطابة أو قضاء الحاجة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يتفننون في ذكر هذا الباب وينتقون أطيب الألفاظ، باب قضاء الحاجة، باب التخلي، باب الاستطابة مثلا. وذلك لأن المسلم مطالب بأن ينتقي الألفاظ الطيبة والعبارات السليمة، ويكنى عن الأشياء الخبيثة بما يعني يفهم معناه لكن بألفاظ طيبة، بألفاظ طيبة. والمقصود هنا باب قضاء الحاجة. وذكر أول حديث لبيان السنة في دخول المرحاض، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول، وهذا يعني تعبير يجري على قواعد العرب، يقول جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نحن متى نستعيذ؟ في أول القراءة. هنا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فهذه قاعدة عربية معروفة، وهي أيضا قاعدة قرآنية. كان إذا دخل الخلاء يعني أراد دخول الخلاء، لأن الإنسان ممنوع من الكلام داخل الخلاء العام، الكلام العام، فضلا عن ذكر الله مثلا أو الدعاء. قال: إذا دخل الخلاء قال: اللهم، اللهم أصلها يا الله، يا الله، فأبدلت ياء النداء في أول الجملة إلى مين في آخر لفظ الجلالة. اللهم إني أعوذ، يعني ألتجئ وأعتصم وألوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا الخبث والخبائث، الخبث ضبطت بضم الباء وبتسكينه، الخبث والخبائث، الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. قيل هم ذكران الجن الشياطين وإناثهم، وقيل الشر عموما، الشر عموما. وهذا يدلنا على سنية هذا الدعاء عند دخول الخلاء، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لأن المراحيض هذه يعني هي الأماكن التي مظنت اجتماع الشياطين فيها، لأن الشياطين تجتمع في الأماكن التي فيها نجاسات، لهذا يعتصم الإنسان بالله تعالى من الشياطين. نعم.
قال: عن أبي هريرة، قال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
قال: طيب، طيب، كم باقي؟ نعطيكم فرصة تريحون. ها؟ تريحون؟ ها؟
اللي بيجدد الوضوء،
اللي بيجدد الوضوء كذا، نلتقي بعد صلاة المغرب إن شاء الله.